يضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام كن قريبا.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. روحاني يقول إن جهود الحكومة في مجالات الذكاء الاصطناعي شملت مجالات واسعة وهي تمضي إلى الأمام بشكل فعال. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية أمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. الكيان الصهيوني يجري الانتخابات البرلمانية الرابعة في أقل من عامين وسط انقسامات حادة. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة أن حياة الشعب ينبغي أن تكون وفق الظروف العالمية الجديدة. روحاني وخلال مراسم تدشين منظومات تطوير الحكومة الإلكترونية قال إن حكومته اتخذت قرارات عديدة من أجل تحديث وتطوير تقنية المعلومات، مضيفا أن العديد من النشاطات والمتابعات كالمعاملات المصرفية يمكن إجراؤها حاليا باستخدام الهاتف النقال عبر المنظومات الإلكترونية. واعتبر روحاني أنه لا مكان للأوضاع التقليدية السابقة، حيث إن جهود الحكومة في مجالات الذكاء الاصطناعي شملت مجالات واسعة وهي تمضي إلى الأمام بشكل فعال. تمتاز العاصمة الإيرانية طهران خلال فترة الاحتفالات بالسنة الفارسية الجديدة أي النوروز بالهدوء والأجواء المعتدلة، وكل ما فيها يحكي قصة العيد والربيع والهدوء الذي تشهده طهران لا يمكن أن تراه خلال أيام السنة العادية إلا في هذه الأيام التي تتواءم مع ولادة الربيع الذي يضيف على جمال طهران نكهة خاصة. للتعرف أكثر على هذه الأجواء نتوقف عند هذا التقرير.
لطهران وشوارعها حكاية أخرى في أيام عيد النوروز. الهدوء الذي تشهده العاصمة الإيرانية طهران لا يمكن أن تراه خلال أيام السنة العادية إلا في هذه الأيام التي تتواءم مع ولادة الربيع الذي يضيف على جمال طهران نكهة خاصة.
يوجد في طهران العديد من المعالم السياحية التي لم نشاهدها خلال العام بسبب ازدحام الشوارع، وتعد عطلة النوروز أفضل فرصة لرؤية جمال طهران.
أحب طهران في العيد بعيدا عن الضجة والصخب في أيام الدوام، لأنه يمكنك مشاهدة معالمها والتنقل في شوارعها بسهولة.
وفي بادرة فنية وتشكيلية مبتكرة ومميزة وبجهود ذاتية، حول فنانين تشكيليين مجسمات من البيض إلى لوحة فنية من خلال تلوينها مستخدمين تقنية الرسم ونشرها في الحدائق كجزء من تحضيرات العاصمة طهران لاستقبال الربيع.
تشهد طهران في هذه الأيام ألوانا ربيعية جميلة، وأنا أتجول فيها بالكاميرا الخاصة بي وأسجل جمالها وألوانها الزاهية وأشاركها مع الآخرين.
وكلمة نوروز باللغة الفارسية تعني اليوم الجديد، فترمز لحياة جديدة تبدأ بتفتح الورد وتتساوى فيه أوقات الليل والنهار، ويرتبط هذا العيد بالبركة والولادة الجديدة، لذلك يعد الاحتفال به من رسوم وعادات الإيرانيين منذ زمن بعيد.
دانت الخارجية الإيرانية استمرار عدوان التحالف السعودي على شعب اليمن الذي دخل عومه السابع، وأكدت أن لا حل عسكريا لهذه الأزمة. وفي بيان بمناسبة مرور 6 أعوام على العدوان العسكري للتحالف السعودي، قالت الخارجية الإيرانية إن عشرات اليمنيين وخلال هذه الأعوام لقوا مصرعهم يوميا في ظروف الحصار والحرب الذي استهدف 24 مليون نسمة في اليمن جراء القصف والمجاعة والأمراض وشحة الأدوية والمحروقات. بدوره أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبد اللهيان أن الحرب لا تشكل طريقا لحل أزمة اليمن، وأن السبيل الوحيد للحل هو سياسي فقط. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن صنعاء كانت تنتظر أن تثبت أمريكا والسعودية جديتهما في السلام بإدخال السفن المصرح بها إلى ميناء الحديدة وإعلان إيقاف الحرب وفك الحصار. وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام إن خطة السعودية لوقف الحرب لا تتضمن شيئا جديدا، مضيفا أن حركة أنصار الله ستواصل الحديث مع السعودية وعمان وأمريكا للتوصل إلى اتفاق سلام. وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود أعلن أمس ما أسماه طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة دون الخوض في التفاصيل. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية مسيرة تجسسية أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد، كما استهدف سلاح الجو اليمني ظهر اليوم مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة من طراز قاصف K2. بدوره شن طيران العدوان السعودي عدة غارات على مطار صنعاء الدولي وجبل هيلان بمديرية صرواح في مأرب. تتواصل عمليات التصويت في انتخابات الكنيسة الصهيونية التي ستحدد مصير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي تواصلت التظاهرات المطالبة باستقالته حتى قبل يومين من الانتخابات. وأعلنت وسائل إعلام صهيونية أن نسبة التصويت بلغت حتى ظهر اليوم نحو 25%، وهي أقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات السابقة في نفس المدة. وفرضت السلطات الصهيونية إجراءات أمنية مشددة في الأراضي المحتلة قبل وبعد انطلاق عملية الانتخابات، وهي رابع انتخابات نيابية في أقل من عامين وسط انقسامات حادة بين الأحزاب السياسية. هذا ويواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو السيناريو نفسه للمرة الرابعة في غضون عامين بعد فشله مرارا في تشكيل ائتلاف موحد داعم له. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
بعد فشله مرارا في تشكيل ائتلاف موحد داعم له، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يواجه السيناريو نفسه للمرة الرابعة في غضون عامين. فوسط غياب البرامج السياسية والتحالفات الحقيقية، توجه الناخبون في الكيان الإسرائيلي نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيسة، علها تحدد مصير نتنياهو المستمر في منصبه منذ 2009 وتنهي حالة التشرذم السياسي وتضع حدا لأطول فترة جمود يشهدها الكيان الإسرائيلي. ورغم توقعات بحصول نتنياهو وحزب الليكود الذي يتزعمه على أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان، لكن سيبقى رئيس الوزراء بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لضمان الغالبية في الكنيسة المؤلف من 120 مقعدا. وعلى هذا الأساس يصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية، وما إن كانت ستبنى عليها حكومة ما أو أنها ستفتح الباب على انتخابات خامسة تعيد بدورها المشهد نفسه بين نتنياهو ومؤيديه والمعسكر المناهض لهم، خاصة منافسها الرئيس يائير لبيد وزير المالية السابق وزعيم حزبه هناك مستقبل. ورغم اتفاقيات التطبيع وأطلاقه حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، إلا أن إجراء انتخابات خامسة هو ما يرجحه المحللون مع اتهامات الفساد التي تلاحق نتنياهو وتداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى تراجع الدعم لحزبه منذ التصويت الأخير الذي جرى قبل عام بحسب إحصائيات محلية، وسط اتهامه من قبل منتقديه بالسعي للفوز بالانتخابات بدافع المصلحة الذاتية أملا في الحصول على تأييد برلماني كاف ربما يمكنه من استصدار تشريع يسقط عنه الإجراءات القانونية. وتتوج عملية الاقتراع منافسة متكررة بين عشرات الأحزاب الإسرائيلية تتميز بفقدان النقاش السياسي حول القضايا الجوهرية الداخلية وتغييب القضية الفلسطينية لصالح تراشق حزبي وطعن شخصي، فيما تعبر الجولات الانتخابية رغم جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية عن أزمة سياسية كبيرة داخل كيان الاحتلال.
أعلن وزير خارجية روسيا والصين رفضهما للعقوبات الأحادية الجانب غير المشروعة وصفين إياها بالألعاب الجيوسياسية. ولافت الوزيران سيرغي لافروف ووانغ يي خلال مؤتمر صحفي بمدينة غويلين الصينية إلى أن تصرفات أمريكا تهدف إلى تقويض البنية القانونية الدولية بالاعتماد على التحالفات العسكرية السياسية. وحول العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قال لافروف إن موسكو ليس لديها علاقات اليوم مع الاتحاد الأوروبي كمنظمة، موضحا أن البنية التحتية للعلاقات بين الطرفين تم تدميرها. وأضاف أن روسيا ستكون مستعدة لأي اتصالات لزيادة التفاعل إذا أرادت بروكسل العمل لتجاوز الإشكالات الحالية. هذا وأعلنت الصين فرض عقوبات على 10 أشخاص من المسؤولين الأوروبيين ردا على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 مسؤولين صينيين. المزيد نستمع إليه في هذا التقرير.
عقوبات متبادلة بين الصين والاتحاد الأوروبي تنذر بتصعيد بين الجانبين على خلفية قضايا تتعلق بحقوق الإنسان. وكإجراءات مضادة لفرض التكتل الأوروبي عقوبات على الصين، أعلنت بكين فرض عقوبات على 10 أشخاص من الاتحاد الأوروبي، من بينهم عدد من المحامين الأوروبيين ولجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي واثنان من مراكز البحوث. كما استدعت الخارجية الصينية سفير الاتحاد الأوروبي لتقديم احتجاج قوي على العقوبات الأوروبية. إلى ذلك انتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل العقوبات الصينية واصفا إياها بأنها مؤسفة وغير مقبولة.
بدلا من تغيير سياساتها ومعالجة مخاوفنا المشروعة، غضت الصين الطرف مرة جديدة واتخذت إجراءات مؤسفة وغير مقبولة. ولن يكون هناك تغيير في تصميم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان والرد على الانتهاكات الجسيمة وسوء المعاملة.
وفي نفس السياق أعلنت فرنسا أنها استدعت سفير الصين لديها لو شاي بسبب إهانات وتهديدات متكررة لمشرعين فرنسيين ولأحد الباحثين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول أن الوزارة استدعت السفير بعد تزايد التعليقات العلنية غير المقبولة للسفارة الصينية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ما صدر في صيغة إهانات وتهديدات ضد برلمانيين فرنسيين وباحث. وكان الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 مسؤولين صينيين، من بينهم مدير أمني كبير، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور في الصين، واتهم بكين بعدم التزامها بقوانين الملكية الفكرية، وذلك بعدما أصبحت الصين قوة اقتصادية متنامية، مما أثار مخاوف التكتل الأوروبي والولايات المتحدة من منافس شرس لا يريد التراجع لا في الأسواق الاقتصادية والتجارية ولا في المناطق الحساسة أمنيا وسياسيا، بدءا من البحر الصيني الجنوبي وتايوان وهونغ كونغ وصولا إلى القارة السمراء وأمريكا اللاتينية.
لا قيام لا يقل عن 15 شخصا حتفهم وأصيب نحو 600 آخرين جراء حريق ضخم شب في معسكر للاجئين الروهينجا جنوب شرق بنغلاديش. وأفادت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بنغلاديش بأن 400 شخصا ما يزالون في إعداد المفقودين. في الختام نذكركم بالعناوين. روحاني يقول إن جهود الحكومة في مجالات الذكاء الاصطناعي شملت مجالات واسعة وهي تمضي إلى الأمام بشكل فعال. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية أمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. الكيان الصهيوني يجري الانتخابات البرلمانية الرابعة في أقل من عامين وسط انقسامات حادة. شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل رجل على الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يوما، وجلس بين الجموع التي كانت مكتظة في بيت الإمام لتأخذ منه عليه السلام معالم دينها وتنتهل من معينه الزلال، وكان الناس لا ينقطعون عن استفساراتهم هنيهة أبدا، والإمام يجيبهم بكل رحابة صدر، بل ويزيدهم على ما كانوا في صدد الحصول عليه، وهم لا يعدمون تلك الابتسامة المشرقة التي تعودوا أن يجدوها على ثغره المبارك. وكان عبد الله صامتا في كل ذلك، ينصت بكل وجوده وكيانه إلى أجوبة الإمام عليه السلام، حتى خيل للإمام أنه يستحي أن يذكر حاجته، فلقد كانت الناس تدخل وتخرج زرافات زرافات وتذكر حاجتها، وعبد الله جالس لا يقول شيئا. فبادره الإمام بالإشارة أن اذن مني، فاقترب حتى جلس بإزائه عليه السلام، فقال له الإمام: هيه يا عبد الله، ألك حاجة فنقضيها لك؟ قال عبد الله: أجل أجل يا ابن رسول الله. قال الإمام: فما لك لا تذكرها؟ أو تخشى الحضار؟ قال عبد الله: لا والله، لا والله يا مولاي وابن مولاي، إنما أدهشني علمك الغزير، فكنت أقول في نفسي: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وغفلت عن ذكر حاجتي. وهنا تبسم الإمام ضاحكا من قوله وقال له: بارك الله فيك يا عبد الله، هيا قل ما تريد. قال عبد الله: لقد عرض لي سفر وجئت أستشيرك فيه، إنه سفر تجارة نحو الشام. وتفرس الإمام في وجه عبد الله مليا، ثم خاطبه خطاب الناصح الأمين: لا تذهب، فإنها رحلة خاسرة، وستخسر فيها الشيء الكثير. ما كان عبد الله ليرتاب في رأي الإمام ومشورته، فخرج من عند الإمام عليه السلام نحو شركائه الذين كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر ليطلعوا على قراره النهائي في ذلك السفر. ولما أعلمهم بانصرافه عن تلك الرحلة، خاطبه أحدهم بعصبية لا توصف:
والله ما أرى إلا أن أفسد جعفر بن محمد رأيك، ولقد سحرك بكلامه، أليس كذلك؟
وقال الآخر: يا عبد الله، سبق وأن علمنا أن هذه التجارة مربحة، فالشام تخلو مما نحمله إليها، والطرق اليوم آمنة تخلو من اللصوص والقطاع، فما الذي يريبك؟ وقال ثالث ساخرا من الإمام:
ها يرى صاحبك نفسه عالما للغيب، إن الرزق بيد الله يا عبد الله، لا بيد جعفر بن محمد.
وهكذا بقي شركاء عبد الله يرطنون في أذنيه يمينا وشمالا، ويزينون له هذه الرحلة، ويعدونه بالأرباح الطائلة التي ستدر عليهم عقب رجوعهم إلى المدينة، حتى لان لهم واستسلم إليهم. لكن ضميره كان يوخزه أن لماذا استشرت الإمام في أمر كهذا، وضربت برأيه عرض الجدار؟ ما كان ينبغي أن تذهب إليه وتخبره بهذا الأمر. وأخيرا انطلقت القافلة نحو الشام، محملة بأنواع البضائع النفيسة، وعبد الله فيها كان بنفس غير مطمئنة وروح قلقة، قلقة مما يخبئه القدر الذي حذر الإمام منه. وبعد رحلة طويلة وشاقة من المدينة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، عاد عبد الله وشركاؤه إلى أرض الوطن، وكانوا يحملون الأرباح الطائلة التي جنوها من تجارتهم. وكان شركاؤه كثيرا ما يهزؤون بعبد الله وإمامه الذي يسميه صادقا، فكان ذلك يحز في نفسه ويؤلمه أيما إيلام. بيد أن ذلك الاستهزاء وتلك السخرية كانا أهون عليه بكثير مما كان يجول في خاطره، فلقد كانت نفسه معتركا عنيفا بين الظن واليقين، وبين الريب والاعتقاد الراسخ. لقد كان يحس بانهيار الصرح الإيماني الذي يربطه بالإمام، وكان هذا النزاع يشتد كلما اقترب من المدينة. وما إن حطت القافلة أوزارها حتى انطلق يعدو نحو بيت الإمام غضبان أسفا، ليلقي عليه شديد اللوم، وليريه صرة أرباحه، وليخبره أنه وخلافا لما ظن لم يخسر شيئا، بل كانت أرباحه أضعاف رأس ماله. ولما دخل على الإمام سلم عليه ووضع صرة نقوده بين يديه ولم يتفوه بشيء. قال الإمام عليه السلام: ما هذا يا عبد الله؟ قال عبد الله: إنها أرباح تجارتي التي نهيتني عنها وزعمت أنها خاسرة. قال الإمام: وما زلت أزعم أنها كانت تجارة خاسرة يا عبد الله. وهنا عرف عبد الله من صرامة قول الإمام أنه أحاط بما لم يخطر بباله، فلانت عركته واستفسر الإمام بقوله: وكيف ذلك؟ قال الإمام: أتذكر يا عبد الله يوم إذ بعتم بضاعتكم وجلستم تتقاسمون أموالكم حتى منتصف الليل؟ أتذكر إذ أخذ التعب مأخذه منكم حتى غلب عليكم النوم حتى الضحى وفاتتكم صلاة الفجر؟ ألم تقرأ قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض لتدرك ما فاتك من عظيم الأجر لما أدركته. هذا هو الخسران المبين. طوبى لمن اعتبر. مستمعين الكرام، حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامجكم عمود الدين، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
لطيف خبير سامي طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.
القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس غيره رب يدعى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم. بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نقضي فيها دقائق مع النصوص الشريفة التي تهدينا إلى آداب تلاوة القرآن الكريم بالصورة التي نستسقي فيها الري الإلهي لقلوبنا لكي تحيا به الحياة الطيبة. ومن هذه الآداب أدب عرفاني جليل يشير إليه حبيبنا وسيدنا الهادي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار في الحديث المروي عنه في كتاب أصول الكافي أنه قال: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. فما هو المقصود بهذا الحديث النبوي؟ وأي أدب من آداب تلاوة الكتاب العزيز يشير إليه؟ هذا هو موضوع لقاء اليوم، فتابعونا على بركة الله. أيها الإخوة والأخوات، تعبير عرفاء أهل الجنة يعني أصحاب الوجوه المعروفة عند أهل الجنان، والذين يصل الإنسان بمعرفتهم إلى الجنة، فهم في الدنيا وسائل معرفة الله عز وجل، وهم في الآخرة الذين ينيرون أهلها بنور الله فيعرفونهم به. فما علاقتهم بالقرآن الكريم وهو بهذه الصفة؟ عن هذا السؤال يجيبنا مولانا الإمام علي مولى الموحدين وأمير المؤمنين في الخطبة 147 من نهج البلاغة، حيث يقول صلوات الله عليه: فتجلى الله سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه. وهذا المعنى يؤكده سليله الإمام جعفر الصادق عليه السلام، حيث يقول كما في كتاب أسرار الصلاة للشهيد الثاني: لقد تجلى الله سبحانه وتعالى لعباده في كلامه ولكنهم لا يبصرون. كما روي عنه عليه السلام أنه كان يكرر بعض الآيات ثم يقول: ما زلت أكررها حتى كأني سمعتها من قائلها. إذن أيها الأفاضل، ففي كتاب الله أسمى مراتب الله شهوديا ووجدانيا، وبمرتبة تبلغ بالذي يحصل عليها أعلى مرتبة أن يكون من عرفاء أهل الجنة ومظهرا لتجليات الأنوار الإلهية. وهذا ما ينبغي لنا مستمعين الأفاضل أن نسعى له ونطلبه ونحن نتلو آيات الذكر الحكيم. أيها الأحبة، وتهدينا النصوص الشريفة إلى أن العمل بهذا الأدب العرفاني الجليل من آداب تلاوة كتاب الله المجيد يستلزم الاستعانة بأعرف الخلق بالله وأخصهم به محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. فبهذه الاستعانة يحصل تالي القرآن على معرفة الله بالمعرفة الشهودية النقية من جميع انعكاسات الأهواء النفسانية والوساوس الشيطانية، فتنكشف لتاليه الظلمات. يقول مولى الموحدين الوصي المرتضى صلوات الله عليه في الخطبة رقم 176 من نهج البلاغة: ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله، ولا تكشف الظلمات إلا به. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج القرآن ربيع القلوب، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم لكرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتبط في قعرها. والذي يفهم بكل وضوح من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام أن الحاكم والخليفة الجائر هو شر الناس على الإطلاق، وأن الحاكم والخليفة العادل هو خير الناس على الإطلاق. هذا يسير بقومه إلى رضوان الله تعالى وجناته، وذلك يسير بقومه ويأمهم إلى النار. فهذا يحيي سنة الله ويميت البدع والجهالات والانحرافات، وذاك يعمل العكس. فتراه مجانبا للسنن مخالفا للحق مسايرا للباطل ممالئا لأهل البدع والضلال، كل ذلك لأنه قد انحرف في ذات نفسه والتوى عن الصراط المستقيم. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. ويقول عز من قائل في حق أئمة الجور: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. أيها الإخوة والأخوات، لسنا بمعزل عن اختيار الحاكم الصالح، ولسنا متروكين البتة، بل سنحاسب على موقفنا من الحاكم، لأنه في النهاية أساس حياة الناس الاجتماعية ورأس مصالحها، وفي صلاحه صلاح دين المجتمع، وفي فساده كذلك مغبة فساد دين المجتمع. فيجب أن نعرف أولا مواصفات الحاكم ومهماته في حياتنا، ونعمل لأجل وجوده وقيامه في المجتمع. فمن هو الذي له الحق في الحكم؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه، والتي عليها نستطيع قياس كل حاكم ونقيمه؟ يقول الإمام علي عليه الصلاة والسلام في كلام الله مبينا للناس سبب طلبه للحكم، ثم يعطي أوصاف الحاكم ويفصل الصفات التي لا ينبغي أن تكون فيه، فيقول: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيتقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. وهنا يفصل الصفات السلبية التي يجب أن تكون بعيدة عن الحاكم، والتي لو كانت فيه عادت وبالا على الأمة وضررا على المسلمين بشكل عام، من البخل والجهل والجفاء والحائف الذي يظلم الناس، فهو يتقلب مع قوم دون آخرين ابتغاء مصلحته. وأما المرتشي في الحكم فيهدر حقوق الله وحقوق العباد، ولا يوصل كل حق إلى مكانه المنصوص في الشريعة. وأما ذلك الإنسان الذي يعطل السنة فهو يهدم دين الله تعالى. هذا ومع وجود هذه الصفات الذميمة والبعيدة عن الكمال والاستقامة، مع وجودها تهلك الأمة وينتفي صلاحها، وبذلك تشقى الرعية برعيها، كما نراه في كل الحكومات الفاسدة غير الإسلامية. وفي مكان آخر يصف الإيجابيات والشروط الأساسية التي ينبغي توفرها لكي يستحق الحاكم حاكميته، فيقول: أيها الناس، إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قتل. وفي كل ذلك يريد الإمام عليه السلام أن يوضح للناس المقياس، فيصبح ثابتا في أذهانهم حتى يستطيع أن يعرف الحاكم الظالم والطاغي من الحاكم المسلم الحقيقي، وحتى لا تأكل أفكارهم وسائل الإعلام المضلة والدعايات الكاذبة. وبذلك يقف الإنسان المسلم أمام مسؤولية اختيار الحاكم بكل وعي وكل رسالية دون تخوف أو ضياع. ومن جانب آخر تتضمن هذه الرؤية وهذا المقياس الواضح تصحيح الحكم إذا ما انحرف المسار واختير غير المناسب لهذا المنصب الخطير. هذا ونجب أن الصفة الرئيسية في ولي الأمر هي قوته على الخلافة والحكم، فأحق الناس أقواهم وأعلمهم بأمر الله فيه، أي أن الحاكم يجب أن يكون أقوى الناس. ولكن في أي شيء أقوى الناس؟ في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأقوى الناس في إماتة البدعة وإقامة السنة، أقواهم في حفظ أمور الناس، أقواهم في أخذ الحق من الظالم وفي إنصاف المظلوم، وأعلم الناس على الإطلاق بأمر الله في الخلافة، إذ أن لله أمرا في الخلافة، وله مشيئة في حكم الناس، وله حكم فصل في ذلك. فالشرع شرع الله، والحاكم ينفذ هذا الأمر، ومن لوازم التنفيذ العلم الشامل والمفصل لهذا الأمر. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: من ولي عصابة رجلا وهو يجد أن فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فيجب أن يكون أفضل الناس علما وتقوى وعدالة وخلقا، وبكلمة لابد أن يكون القدوة الخالصة والشخصية التي تتمثل فيها الرسالة، وتكون هذه الرسالة متجسدة بالحاكم نفسه كما كان الإمام عليه السلام قرآنا ناطقا. ولابد للحاكم المسلم من ملكة نفسية قوية يقوم بها بأمر ربه، فلا تستهويه شهوة السلطة، ولا يغريه الطمع، ولا تضعفه قوة قوي عن أخذ الحق منه، ولا ضعف ضعيف عن أخذ الحق له. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. وهذا يعني أن الحاكم يحتاج إلى كوابح نفسية عن التردي في هذه المثالب، وهي المصانعة للناس والممالأة لهم أو الميل لهوى الناس أو التشبه بالآخرين، مما يفقده إصالته في العدالة والحكم، وهو يتبع مطامع نفسه مما ينحرف به عن جادة الحق عند رنين الصفراء والبيضاء. أيها الإخوة والأخوات، أين هذا كله من واقعنا؟ ولك أن تقيس، بل أين واقعنا المعاش من ذلك الموقف الذي يعبر عنه الإمام عليه الصلاة والسلام بقوله: الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والعزيز عندي ذليل حتى آخذ الحق منه. أين نجد حكام الجور والظلم، حكام الجريمة والاحتكار والخيانة لشعوبهم ولإنسانيتهم؟ أين هم عن تصور هذه الصور الوضيئة للحاكم المسلم والمؤمن؟ ولكن هيهات أن يستطيع إليه سبيلا. ولعل أحدهم يعتقد أن هذا الكلام خيالي. نعم، فهل يمكن لخفافيش الليل أن تحدق في سناء شمس الربيع؟ أبدا. فمن لم يربي نفسه لا يمكن أن يكون مربيا لغيره، ومن لم يصلح نفسه فهو عن إصلاح غيرها أعجز. ونسمعه يقول: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. فلو طلب الحاكم من الناس أن يكونوا أتقياء أبرارا تراه قد أخذ نفسه بموجبات البر والتقوى، وهو حريص على نفسه أولا، ولا يحق له أن يكون إماما لغيره وقدوة لهم إلا بعد أن يكون طاهرا زكيا، بل يكون في كل أقواله وأفعاله مصداق العصمة من كل زلل. فالذي يحكم الناس ينبغي أن يكون أكثرهم تقوى وورعا، فلا يعصي ربه قيد شعره. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين.